الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع: باب الفوات والإحصار. فهو سوف يتكلم عن الفوات وعن الإحصار. الفوات كالفوت، مصدر فات، إذا سبق فلم يدرك. والإحصار مصدر أحصره مرضا كان أو عدوا، ويقال حصره أيضا. قال مؤلف رحمه الله: من فاته الوقوف بأن طلع فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فاته الحج، لقول جابر: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال أبو الزبير: فقلت له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: نعم، رواه الأثرم. وهذا الأثر رواه كذلك البيهقي بسند صحيح. فمن فاته وقت عرفة ولم يقف بها فاته الحج، ولا يفوت الحج إلا بفوات يوم عرفة إلى فجر يوم النحر. من وقف قبل فجر يوم النحر فإنه أدرك الحج. أما إذا طلع فجر يوم النحر ولم يقف بذلك ولو لحظة فإنه الحج قد فاته. ماذا يفعل من فاته الحج؟ قال: وتحلل بعمرة، فيطوف ويسعى ويقصر أو يقصر، فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج من قابل. يعني هو بين خيارين: إما أنه يتحلل بعمرة فيذهب إلى البيت الحرام فيطوف ويسعى ويقصر ويكون قد حل، أو أنه يبقى على إحرامه ليحج من قابل إذا رضي ذلك لنفسه والمشقة. فقد جاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من فاته عرفات فقد فاته الحج، وليتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل. وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه بإسناد صحاح وبعض أهل العلم أنه أمر من فاته الحج أن يحل أو أن يحل بعمرة أو يتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل. قال: ويقضي الحج الفائت، يعني من السنة التي تليها. هذا إن كان فرضا، إذا كان فرضا فإنه يجب عليه أن يحج لأنه لم يأتي به على وجهه، وقد فاته الحج هذه السنة فيلزمه أن يحج من قابل، يعني من العام الذي يليه. أما إذا لم يكن فرضا فقد اختلف أهل العلم والفتوى الصحابة على أنه يحج من العام الذي يليه سواء كان نفلا أو فرضا. وفي رواية عن الإمام أحمد أنه لا قضى عليه في النفل، وهو من المفردات في المذهب، لأن الحج يجب مرة واحدة، ولو وجب قضاء النفل لوجب أكثر من مرة، ولأن هذا تطوع. والفتوى فتوى الصحابة على الأولى أنه يلزم أن يحج من قابل ولو كان نفلا. قال: ويهدي هديا يذبحه في قضائه، يعني يذبحه في السنة التي تليها، يذبحه في السنة التي تليها. قال: وإن لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه، لقول عمر لأيوب لما فاته الحج: اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت، فإذا أدركت الحج قابلا فحج وأهدي ما استيسر من الهدي. رواه الشافعي. ويقضي ويهدي إن لم يكن اشترط. قال: والقارن وغيره سواء، ومن اشترط بأن قال في ابتداء إحرامه: وإن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني، فلا هدي عليه ولا قضاء إلا أن يكون الحج واجبا فيؤديه. نعم، إذا اشترط فإنه له ما اشترطه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ضباع حينما اشتكت: اشترطي فإن لك على ربك ما اشترطتي، محلي حيث حبستني. قال: وإن أخطأ الناس فوقفوا في الثامن أو العاشر أجزأهم. إذا أخطأ الناس كلهم ليس بعضهم، إذا أخطأ الناس فوقفوا في الثامن أو العاشر أجزأهم عن الوقوف، لأن الحج يوم يحج الناس، وفي الحديث: والأضحى يوم تضحون. والابن رجب رحمه الله تعالى رسالة في اختلاف المطالع في شهر ذي الحجة، وهي رسالة قيمة. وإن أخطأ بعضهم فاته الحج، نعم، إذا أخطأ البعض متبع للأكثر الجمهور متبع للإمام، إمام الحج وأمير الحج. فإن أخطأ الناس فوقفوا الثامن أو العاشر أجزأهم، وإن أخطأ بعضهم فاته الحج، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة. ومن أحرم، انتهى الآن الفوات، الآن سوف يبدأ بالإحصار. قال: ومن أحرم فصده عدو عن البيت، وإن لم يكن له طريق للحج، ولم يكن له طريق للحج أهدى، أي نحر هديا في موضعه، يعني الهدي يلزمه وجوبا، وهذا قول الجمهور. وذهب بعض أهل العلم كابن القيم أنه لا يلزم محصر هدي ولا قضاء، لأن الشارع لم يأمر به، وقد أحصر عام الحديبية ولم يعتمر منهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء والقضية إلا بعضهم، علم أن لم تكن عمرة قضاء. هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. فكل الجمهور على أنه يلزمه هدي. قال: ولم يكن له طريق إلى الحج أهدى، أي نحر هديا في موضعه ثم حل. ما الدليل؟ قال: لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، سواء كان في حج أو عمرة أو قارنا، وسواء كان الحصر عاما في جميع الحاج أو خاصا بواحد كمن حبس بغير حق. نعم، سواء الإحصار يكون سواء لفرد أو لجماعة، فإنه من أحصر وصد عن البيت فإنه يذبح هديا ويتحلل في موضعه وليس عليه شيء، وقد حل له ما كان حرم عليه قبل الإحرام. فإن فقده أي الهدي صام 10 أيام بنية التحلل ثم حل. هذا هو المذهب في أنه إذا فقد الهدي، سواء لم يجد هديا في موضعه الذي حبس فيه، أو لم يستطع شراء الهدي، ولم يستطع تحويل ذلك عن طريق الصرافات في هذا الزمان، طاقة الائتمان ونحوها، لم يستطع، إما لم يستطع أو عجز عن ذلك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: صام 10 أيام بنية التحلل ثم حل. وبعض أهل العلم ذهب إلى أنه ليس عليه صيام، أن قياس ذلك على هدي المتمتع فيه فرق، فالمتمتع هديه هدي جبران، شكر لله سبحانه وتعالى جمع بين نسكين، وهذا ليس لم يحظى بنسك، بل إنما حصر عن ذلك، فلا يقاس هذا على هذا. قال: ولا إطعام في الإحصار. وهذا هو المذهب. وعن الإمام أحمد رواية أنه فيه إطعام، إذا عجز عن الصيام أطعم مكان الصيام. وظاهر كلامه كالخرقي وغيره عدم وجوب الحلق أو التقصير، وقدمه في المحرر وشرح ابن رزين، لأنه لم يذكر في الآية: فإن أحصرتم ما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فلم يذكر بعد الحصر. وهذا الذي قال به جمع من الحنابلة رحمهم الله تعالى، وظهر كلام صاحب الزاد. وذهب جماعة من الحنابلة، لعلهم الأكثر من الحنابلة رحمهم الله تعالى وغيرهم من أهل العلم، وهو الذي ذكره صاحب الزاد في إقناعه، أنه يجب الحلق والتقصير، إذا أحصر يذبح هديه ويقصر. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وغضب لما توانى الصحابة عن ذلك، أدل على أن الحلق أو التقصير لازم للمحصر، إذا أحصر يذبح هديه ثم يقصر شعره أو يحلقه. وإن صد عن عرفة دون البيت تحلل بعمره ولا شيء عليه، إذا ما لم يستطع وصول لعرفة منع، ولا يقال نصد عن عرفة حتى يخرج الفجر، إذا منع من ذلك وصد عن عرفة ولم يستطع الوصول لعرفة فإنه يتحلل بعمرة ويذهب البيت طوف ويسعى ويقصر ولا شيء عليه، لأن قلب الحج عمرة جائز بلا حصر، فمعه أو لا. وإن حصر عن طواف الإفاضة فقط لم يتحلل حتى يطوف، حين منع وحصر عن طواف الإفاضة فإنه يصبر، لأنه ليس له وقت طواف الإفاضة وهو معذور الآن في هذه الحالة، فإنه يصبر حتى يطوف ولا يتحلل أو التحلل كامل، لأنه قد يرمي الجمرة الكبرى ويحلق رأسه فيتحلل التحلل الأصغر أو التحلل الأول، ولكن لا يجوز أن يقرب النساء حتى يطوف طواف الإفاضة. قال المؤلف: وإن حصر عن طواف الإفاضة فقط لم يتحلل حتى يطوف، وإن حصر عن واجب لم يتحلل وعليه دم، حصر عن واجب لم يتحلل وعليه دم. قال: وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة أو ضل الطريق بقي محرما حتى يقدر على البيت، يعني يبقى على إحرامه حتى يستطيع الوصول إلى البيت وليس له التحلل. خضباء رضي الله تعالى عنها كانت مريضة فحجت واشترطت، فلو كان المرض يبيح التحلل لما احتاجت إلى شرط وإلى اشتراط. هذا هو المذهب كما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. وفي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن له التحلل كمن حصره العدو، وهذا الذي استظهره الزركشي رحمه الله تعالى، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم، يعني عن إتمامها، عن إتمام الحج وعن إتمام العمرة، ولم يقيد الحصر بعدو ونحوه، بل ذهب بعض أهل العلم أن الحائض لها التحلل إذا كانت لا تستطيع الانتظار حتى تطهر. قال أنه لا يستفيد بالإحلال التخلص من الأذى الذي به بخلاف حصر العدو، هذا وجه الفرق بين مسألة التحلل من حصر العدو وبين مسألة الأذى من المرض. فإن قدر على البيت بعد فوات الحج تحلل بعمره، ولا ينحر هديا معه إلا بالحرم، هذا هو المذهب. وفي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يذبح الهدي في محله الذي أحصر فيه، وأتم الحج والعمرة لله، فإن أحصرت فما استيسر من الهدي، لعموم الآية. هذا إن لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني، وإلا فله التحلل مجانا في الجميع. وبهذا ينتهي الكلام على ما يتعلق بمناسك الحج من كتاب الروض المربع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر الشيخ منصور البهوثي والشيخ الحجاوي رحمهم الله تعالى، وأن يغفر جميع علماء المسلمين، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لمرضاته، وأن يجعلنا ممن حج البيت واعتمر مرات ومرات ورزقه الله القبول فيها. أسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع: باب الفوات والإحصار. فهو سوف يتكلم عن الفوات وعن الإحصار. الفوات كالفوت، مصدر فات، إذا سبق فلم يدرك. والإحصار مصدر أحصره مرضا كان أو عدوا، ويقال حصره أيضا. قال مالك رحمه الله: من فاته الوقوف بأن طلع فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فاته الحج، لقول جابر: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال أبو الزبير: فقلت له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: نعم، رواه الأثرم. وهذا الأثر رواه كذلك البيهقي بسند صحيح. فمن فاته وقت عرفة ولم يقف بها فاته الحج، ولا يفوت الحج إلا بفوات يوم عرفة إلى فجر يوم النحر. من وقف قبل فجر يوم النحر فإنه أدرك الحج، أما إذا طلع فجر يوم النحر ولم يقف بذلك ولو لحظة فإنه الحج قد فاته. ماذا يفعل من فاته الحج؟ قال: وتحلل بعمره، فيطوف ويسعى ويقصر أو يقصر، فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج من قابل. يعني هو بين خيارين: إما أنه يتحلل بعمره فيذهب إلى البيت الحرام فيطوف ويسعى ويقصر ويكون قد حل، أو أنه يبقى على إحرامه ليحج من قابل إذا رضي ذلك لنفسه والمشقة. فقد جاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من فاته عرفات فقد فاته الحج، وليتحلل بعمره وعليه الحج من قابل. وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه بإسناد صحاح بعض أهل العلم أنه أمر من فاته الحج أن يحل أو أن يحل بعمره أو يتحلل بعمره وعليه الحج من قابل. قال: ويقضي الحج الفائت، يعني من السنة التي تليها. هذا إن كان فرضا، إذا كان فرضا فإنه يجب عليه أن يحج لأنه لم يأتي به على وجهه، وقد فاته الحج هذه السنة فيلزمه أن يحج من قابل، يعني من العام الذي يليه. أما إذا لم يكن فرضا فقد اختلف أهل العلم والفتوى الصحابة على أنه يحج من العام الذي يليه سواء كان نفلا أو فرضا. وفي رواية عن الإمام أحمد أنه لا قضى عليه في النفل، وهو من المفردات في المذهب، لأن الحج يجب مرة واحدة، ولو وجب قضاء النفل لوجب أكثر من مرة، ولأن هذا تطوع. والفتوى فتوى الصحابة على الأولى أنه يلزم أن يحج من قابل ولو كان نفلا. قال: ويهدي هديا يذبحه في قضائه، يعني يذبحه في السنة التي تليها، يذبحه في السنة التي تليها. قال: وإلا إن لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه، لقول عمر لأيوب لما فاته الحج: اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت فإذا أدركت الحج قابلا فحج وأهد ما استيسر من الهدي، رواه الشافعي. ويقضي ويهدي إن لم يكن اشترط. قال: والقارن وغيره سواء، ومن اشترط بأن قال في ابتداء إحرامه: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فلا هدي عليه ولا قضاء إلا أن يكون الحج واجبا فيؤديه. نعم، إذا اشترط فإنه له ما اشترطه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مباع حينما اشتكت اشترطي فإن لك على ربك ما اشترطتي، محلي حيث حبستني. قال: وإن أخطأ الناس ووقفوا في الثامن أو العاشر أجزأهم. إذا أخطأ الناس كلهم، ليس بعضهم، إذا أخطأ الناس ووقفوا في الثامن أو العاشر أجزأهم عن الوقوف، لأن الحج يوم يحج الناس، وفي الحديث: والأضحى يوم تضحون. والابن رجب رحمه الله تعالى رسالة في اختلاف المطالع في شهر ذي الحجة، وهي رسالة قيمة. وإن أخطأ بعضهم فاته الحج. نعم، إذا أخطأ البعض متبع للأكثر الجمهور، متبع للإمام، إمام الحج وأمير الحج. فإن أخطأ الناس فوقفوا الثامن أو العاشر أجزأهم، وإن أخطأ بعضهم فاته الحج. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة. ومن أحرم، انتهى الآن الفوات، الآن سوف يبدأ بالإحصار. قال: ومن أحرم فصده عدو عن البيت، وإن لم يكن له طريق للحج، ولم يكن له طريق للحج أهدى، أي نحر هديا في موضعه، يعني الهدي يلزمه وجوبا، وهذا قول الجمهور. وذهب بعض أهل العلم كابن قيم أنه لا يلزم محصر هدي ولا قضاء، لأن الشارع لم يأمر به، وقد أحصر عام الحديبية ولم يعتمر منهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء والقضية إلا بعضهم، علم أن لم تكن عمرة قضاء. هذا كلام القيم رحمه الله تعالى. فكل جمهور على أنه يلزمه هدي. قال: ولم يكن له طريق للحج أهدى، أي نحر هديا في موضعه ثم حل. ما الدليل؟ قال: لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، سواء كان في حج أو عمرة أو قارنا، وسواء كان الحصر عاما في جميع الحاج أو خاصا بواحد كمن حبس بغير حق. نعم، سواء الإحصار يكون سواء لفرد أو لجماعة، فإنه من أحصر وصد عن البيت فإنه يذبح هديا ويتحلل في موضعه وليس عليه شيء، وقد حل له ما كان حرم عليه قبل الإحرام. فإن فقده أي الهدي صام 10 أيام بنية التحلل ثم حل. هذا هو المذهب في أنه إذا فقد الهدي، سواء لم يجد هديا في موضعه الذي حبس فيه، أو لم يستطع شراء الهدي، ولم يستطع تحويل ذلك عن طريق الصرافات في هذا الزمان، طاقة الائتمان ونحوها، لم يستطع، إما لم يستطع أو عجز عن ذلك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: صام 10 أيام بنية التحلل ثم حل. وبعض أهلهم ذهب إلى أنه ليس عليه صيام، أن قياس ذلك على هدي المتمتع فيه فرق، فالمتمتع هديه هدي جبران، شكر لله سبحانه وتعالى جمع بين نسكين، وهذا ليس لم يحظى بنسك، بل إنما حصر عن ذلك، فلا يقاس هذا على هذا. قال: ولا إطعام في الإحصار، وهذا هو المذهب. وعن الإمام أحمد رواية أنه فيه إطعام، إذا عجز عن الصيام أطعم مكان الصيام. وظاهر كلامه كالخرقي وغيره عدم وجوب الحلق أو التقصير، وقدمه في المحرر وشرح ابن رزين، لأنه لم يذكر في الآية: فإن حصرتم ما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فلم يذكر بعد الحصر. وهذا الذي قال به جمع من الحنابلة رحمهم الله تعالى، وظهر كلام صاحب الزاد. وذهب جماعة من الحنابلة، لعلهم الأكثر من الحنابلة رحمهم الله تعالى وغيرهم من أهل العلم، وهو الذي ذكره صاحب الزاد في إقناعه، أنه يجب الحلق والتقصير، إذا أحصر يذبح هديه ويقصر. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وغضب لما توانى الصحابة عن ذلك، أدل على أن الحلق أو التقصير لازم للمحصر، إذا أحصر يذبح هديه ثم يقصر شعره أو يحلقه. وإن صد عن عرفة دون البيت تحلل بعمره ولا شيء عليه، إذا ما لم يستطع وصول لعرفة منع، ولا يقال نصد عن عرفة حتى يخرج الفجر، إذا منع من ذلك وصد عن عرفة ولم يستطع الوصول لعرفة فإنه يتحلل بعمره ويذهب البيت طوف ويسعى ويقصر، ولا شيء عليه، لأن قلب الحج عمرة جائز بلا حصر، فمعه أو لا. وإن حصر عن طواف الإفاضة فقط لم يتحلل حتى يطوف، حين منع أو حصر عن طواف الإفاضة فإنه يصبر لأنه ليس له وقت طواف الإفاضة، وهو معذور الآن في هذه الحالة، فإنه يصبر حتى يطوف ولا يتحلل أو التحلل كامل، لأنه قد يرمي الجمرة الكبرى ويحلق رأسه فيتحلل التحلل الأصغر أو التحلل الأول، ولكن لا يجوز أن يقرب النساء حتى يطوف طواف الإفاضة. قال المؤلف: وإن حصر عن طواف الإفاضة فقط لم يتحلل حتى يطوف، وإن حصر عن واجب لم يتحلل وعليه دم. حصر عن واجب لم يتحلل وعليه دم. قال: وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة أو ضل الطريق بقي محرما حتى يقدر على البيت، يعني يبقى على إحرامه حتى يستطيع الوصول إلى البيت وليس له التحلل. فضباعة رضي الله تعالى عنها كانت مريضة فحجت واشترطت، فلو كان المرض يبيح التحلل لما احتاجت إلى شرط وإلى اشتراط. هذا هو المذهب كما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. وفي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن له التحلل كمن حصره العدو، وهذا الذي استظهره الزركشي رحمه الله تعالى، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم، يعني عن إتمامها، عن إتمام الحج وعن إتمام العمرة، ولم يقيد الحصر بعدو ونحوه، بل ذهب بعض أهل العلم أن الحائض لها التحلل إذا كانت لا تستطيع الانتظار حتى تطهر. قال: لأنه لا يستبد بالإحلال التخلص من الأذى الذي به، بخلاف حصر عدو. هذا وجه الفرق بين مسألة التحلل من حصر العدو وبين مسألة الأذى من المرض. فإن قدر على البيت بعد فوات الحج تحلل بعمره، ولا ينحر هديا معه إلا بالحرم. هذا هو المذهب. وفي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يذبح الهدي في محله الذي أحصر فيه، وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرت فما استيسر من الهدي، لعموم الآية. هذا إن لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني، وإلا فله التحلل مجانا في الجميع. وبهذا ينتهي الكلام على ما يتعلق بمناسك الحج من كتاب الروض المربع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر الشيخ منصور البهوثي والشيخ الحجاوي رحمهم الله تعالى، وأن يغفر الجميع علماء المسلمين، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لمرضاته، وأن يجعلنا ممن حج البيت واعتمر مرات ومرات ورزقه الله القبول فيها. أسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.